التنبيه الثاني من تنبيهات باب الشماع الأمر والنهي هي مرجحات باب الشماع الأمر والنهي. ونعني بالمرجحات أنه بعد إذا ذهبنا إلى الامتناع وامتناع الشماع الأمر والنهي، وأن مورد الشماع هو له وحدة حقيقية وليس هناك انضمام بين الأمر والنهي، وإنما هناك وحدة حقيقية، فحينئذ لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، إما تقديم النهي على الأمر أو الأمر على النهي، تقديم الوجوب على التحريم على الحرمة أو تقديم الحرمة على الوجوب. أيهما الذي يقدم؟ تارة يكون هناك دليل من الخارج قام إجماعا على تقديم الوجوب، أو قام هناك رواية أو إجماع أو أي دليل آخر من الأدلة الأخرى قامت على تقديم أحدهما على الآخر، فحينئذ إذا وجد دليل فنحن أتبع ذلك الدليل. إذا وجد إجماع على أنه في هذا المورد يقدم الوجوب، أو وجد إجماع أنه يقدم الحرمة، فحينئذ يقدم ذلك الأمر. أما إذا لم يوجد إجماع ولم يوجد هناك دليل خارجي لتقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكرت هناك عدة مرجحات لترجيح أحد الجانبين على الآخر. المرجح الأول الذي ذكره هو أن دليل النهي أو دليل التحريم هو أقوى دلالة من دليل الأمر. دليل التحريم أقوى دلالة، والذي يكون أقوى دلالة هو الذي يقدم، ودليل التحريم دلالته أقوى من دليل الوجوب ودليل الأمر. لماذا؟ قال لأن في دليل التحريم دليل الأمر الإطلاق فيه إطلاقا شموليا، إطلاق استغراقي استيعابي شمولي، بينما الإطلاق الذي يكون في دليل الأمر إطلاقا بدليا، لأن الشارع عندما قال صلي فهنا الإطلاق عني يريد صلاة واحدة من هذه الأفراد التي يمكن أن تكون مصداقا للصلاة وينطبق عليها الصلاة، بينما عندما قال لا تغسل فكل مورد من موارد الغسل أنت ممنوع من التصرف به. فدائما الإطلاق الذي يكون في التحريم إطلاقا شموليا، هي استغراق هي استيعاب. لماذا؟ لأن الشارع عندما نهاك عن شيء نهى عن إيجاد أي فرد منه، وهذا يعني الاستيعاب، بينما في الوجوب وفي الأمر يكتفي الشارع بإيجاد طبيعي هذا الفرد وطبيعي هذا المأمور به، وهذا يتحقق بأول وجود منه يتحقق من ذلك. فإذا في النهي المطلوب هو إعدام وإزالة ورفع كل فرد من أفراد هذا الموضوع، وهذا يقتضي ماذا؟ يعني ينحل النهي إلى نهي بعدد أفراد الموضوع أو ما يمكن أن يكون موضوعا لهم. هذا الغصب لا تغصبه، هذا الغصب لا، هذا الغصب كل فرد من أفراد التصرف في مال الغير يكون هناك خطاب بالنهي عن التصرف به، كل فرد من أفراد مال الغير هناك نهي عن التصرف فيه في مال الغير. بخلاف الأمر المطلوب هو صرف الوجود، في الواجب وفي الأمر المطلوب هو صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأول وجود من وجودات هذه الطبيعة وأول فرد من أفراد هذه الطبيعة، وبذلك تكون بقية الوجودات غير مطلوبة. فلذلك قالوا عنه بأنه إطلاق بدلية، أول وجود بقية الوجودات ما راح تكون مطلوبة، فلما بقية الوجودات ما راح تكون مطلوبة فإن كان إطلاق بدلية. فلذلك قالوا بأن الإطلاق الشمولي، إطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي. لماذا؟ لقوته. زين هاي القوة منين إجت؟ ليش كان الإطلاق البدلي الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي؟ هناك الشيخ الأعظم المرزا رحمة الله عليهما يعني ذكر مجموعة أمور أنه لماذا كان الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. من الأمور التي التي ذكرت هي أن في الإطلاق أن تقديم إذا قدمنا الإطلاق البدني فهذا معناه أن نرفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق الشمولي. يعني الإطلاق الشمولي يكون هذا النهي شامل لكل الأفراد. إذا قلنا أن الإطلاق البدني هو الذي يقدم معناه أن هذا الفرد لا يكون مشمولا لإطلاق النهي ولا يكون مشمولا لهذا الدليل. في حين إذن بينما في الإطلاق في حين لأن بعض الأفراد ما راح تمتثله، لأن بعض الأفراد راح تخرجه من مشمولية هذا الإطلاق الشمولي. أما إذا أطلقت الإطلاق الشمولي في حين إذن لا يقتضي ذلك، لأن المطلوب من البدلي أحدها وهو يتحقق. يعني لما الإطلاق الشمولي كل هذه الأفراد، كل هذه الأفراد راح يكون ماذا مشمولة بالنهي. الإطلاق البدلي يقول أنت مطلوب منك صلاة، والصلاة تأتي بفرد واحد. هذا الفرد الواحد الذي تأتي به يمكن أن يكون في المقصود ويمكن أن يكون في غيره. الإطلاق البدلي إذا قدمته الغصب هنا راح تشيله من تحت مصداق ومن تحت موارد حرمة الغصب. فهنا شركة الشمولية الإطلاق الشمولي بالإطلاق الشمولي بجعل هذه الأفراد كلها تحت هذه المظلة. البدلي إذا قدمته سوف يؤدي إلى رفع اليد عن بعض أفراد الغصب. الإطلاق البدلي إذا قدمته راح يؤدي ويقتضي رفع اليد عن بعض أفراد الشمول بحيث أنه بعد ما تشمل بتدخل تحت الغصب. فلذلك أما لو قدمت الشمولي هل راح يؤدي، هل راح تكون نتيجة نفس الشيء؟ لا. ليش؟ لأن الإطلاق الشمولي يشمل جميع أفراده. الإطلاق البدلي يريد فرد واحد، هذا الفرد الواحد قد يتحقق في ضمن المغصوب وقد يتحقق في ضمن غير المغصوب. أنت لما الإطلاق الشمولي هو الذي قدمته شو يصير النتيجة؟ راح يصير نتيجة أن دائرة البدلي راح تضيق، بس مو راح ارفع اليد عن شموله لانه يعني بالاول ما يشمل. لاحظ يقول في الاطلاق الشمولي اكو هنا هذه المصادر كلها مشموله بهذه المظله. في الاطلاق البدني المطلوب فرد واحد، اذا قدمت البدني على الشمولي فاضطر الى اني ارفع اليد، ارفع هذه المظله عن هذا الفرد. صحيح. أما لو اعكسنا إني أنا قدمت الشمولي، زي لما قدمت الشمولي يعني كل أفراد الغصب مشمولة بالنهي، زي هذا الإطلاق البدني هنا راح يشمل هذا الفرد المغصوب ولا لا؟ ما يشمل. فهم ما تفس شيء ترفع عليه يقول لا ما أرفع عليه، راح أضيق دائرته، راح أضيق دائرة انطباقه، مو راح ارفع اليد عن مرفع اليد عن بعض افراده. يعني من البدايه الامر لا يشمل هذا الفرد المغصوب، وانما صرف الطبيعه وصرف الوجود من الافراد غير المغصوبه راح اضيق دائره انطباقه. فلذلك قالوا ان الاطلاق الشمولي انه في حاله تقديم الاطلاق البدلي هذا يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق الشمولي، بينما إذا قدمت الشمولي ما راح يؤدي إلى هذه النتيجة. فلذلك يكون الإطلاق الشمولي هو الذي يقدم على الإطلاق البدلي. أيضا من الأمور التي ذكرت هو أن الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة، إلى مقدمة أخرى. الإطلاق البدلي، الإطلاق البدني يقول بأن أنا أكتفي منك أن المولى عندما يأمر بشيء يأمر بصرف الطبيعة، وصرف الطبيعة معناه أن هذه الأفراد كلها على حد سواء في الوفاء بما تريده هذه بما يريد هذا الأمر. فهذا معناه أن الأفراد كلها متساوية في ماذا؟ في الوفاء بالغرض الذي يريده المولى. ولهذا في شيء زائد احنا مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، أن لا تكون هناك قرينة على إرادة الخلاف. يقول في الإطلاق البدني يحتاج إلى معونة زائدة، وهو أن هذه الأفراد كلها متساوية في الوفاء بهذا الغرض، فأي فرق جيب منها هذا كافي. يقول هذا المقدار، هذه الزيادة، هذه معونة زائدة في مقدمات الحكم، وتحتاج إلى قرينة إضافية ومقدمة أخرى. هذا يحتاج إلى دليل إذا بدنا نقدم أو إذا بدنا نقول أن الإطلاق البدني هنا هذا هو الذي يكون مقدم حينئذ، حتى يحكم العقل بأن هناك تخير بين الأفراد، لابد أن تكون هذه الأفراد متساوية في الوفاء بالغرض. فحينئذ نحتاج في الإطلاق البدني إلى مقدمة أخرى. فلذلك قالوا بأن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدني ويكون أقوى منه. السيد أو الشيخ الأعظم وتبعه المرحوم المرسى ذهبوا إلى أن الإطلاق الشمولي يكون هو المقدم على الإطلاق البدني. المرحوم السيد الخوئي لا يرتضي بهذا الأمر، ولا يرتضي بهذا التقديم، ويقول بأن الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني كلاهما إطلاقان، وهذان الإطلاقان يستفادان من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هنا تامة. ما دامت أن مقدمات الحكمة هنا تامة ومقدمات الحكمة هنا تامة، وهذان الإطلاقان يتنافيان، حينئذ ماكو موجب لتقديم أحدهما على الآخر. تمامية مقدمات الحكمة هنا تستدعي ماذا؟ أن كلاهما مطلقان، راح يصير هناك تنافي بينهما وعدم إمكاني اجتماعهما في هذا الأمر. فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر بنفس الإطلاق، لا يمكن التقديم، لأن كل الإطلاقين مستفادان من مقدمات الحكمة. ما يصير أقول هنا مقدمات الحكمة ثبوتها أقوى من مقدمات الحكمة في هذا المورد، هذا ما له معنى. مقدمات الحكمة إما تامة هنا فدلت، سواء كان بها تحتاج 3 قرائن 4 قرائن، ما دامت مقدمات الحكمة تامة فإطلاقها تام، مقدمات الحكمة هنا تامة فإطلاقها تام. إني أنا أجي أقول أن هنا يكون مقدم على الآخر وجوش، ما عندي في وجه التقديم أو أقوائية هذا الإطلاق هنا أقوى من ذلك الإطلاق، هذا ما إلى وجه. فلما ما إلى وجه حينئذ مقدمات الحكمة تماميتها هنا وتماميتها هنا غير ممكن، فيتعارضان يتساقطان، فيتساقط الإطلاقان. لا يمكن تمامية مقدمات الحكمة هنا ولا يمكن تمامية مقدمات الحكمة هنا، فلا تجري مقدمات الحكمة في كليهما. أما أني أقول تجري هنا وتجري هنا وهذا فيه إطلاق وهذا فيه إطلاق وأقدم هذا على هذا لأقوائيته، فكل الأقوائي ما لها معنى، لأن كل الإطلاقين مستفادان من مقدمات الحكمة. نعم لو كان أحد الإطلاق أو كان أحد المدلولين مستفاد من الوضع لا من مقدمات الحكمة، كما في العموم الذي يكون فيه لفظ يدل على العموم، يدل بالوضع مثل كل، حينئذ يمكن أن يقال بأن العموم مقدم، لأن ما دل بالوضع قرينة على عدم إرادة، على عدم تمامية مقدمات الحكمة في الطرف الآخر، لأن الدلالة الوضعية دلالة متقدمة على تمامية مقدمات الحكمة. دلالة الوضع بمجرد أن تأتي بكلمة، هذه الكلمة تدل على معنى، هذا المعنى يكون لها ظهور فيه، في حينئذ هذه الدلالة تمنع من ترامية مقدمات الحكمة في الطرف الآخر، لأنه يكون أكو قرينة على الخلاف. الدلالة الوضعية تكون هي المتقدمة. لماذا تكون متقدمة؟ لأن الدلالة الوضعية تكون بمجرد الوضع، مجرد العلم بالوضع تتحقق الدلالة. هنا أحتاج خطوة أخرى. الوضع موجود، مقدمات الحكمة حتى تدلني على المطلوب، هنا لا، بمجرد الوضع دلت على المطلوب. فلذلك يقدم العموم على الوضع على الإطلاق، ويقدم العموم على الإطلاق، لأن العموم يستفاد من الوضع ومن الدلالة الوضعية للألفاظ اللي دلت على العموم، بينما في الإطلاق نحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة. فلذلك إذا كان أحدهما هو المقدم، إذا كان أحدهما دلالته بالوضع والآخر دلالته بالإطلاق، من الممكن أن نقول بتقديم أحدهما على الآخر. أما مجرد كلاهما إطلاقان، فكل الإطلاقين يتساقطان بتعارضهما وعدم إمكان تمامية مقدمات الحكمة في هذا الطرف وفي هذا الطرف. فإذا هذا المرجح الأول. المرجح الثاني الذي ادعي، قالوا بأن الحرمة فيها مفسدة وفيها مفسدة، والوجوب فيه مصلحة، وهناك مصلحة ومنفعة في الوجوب، وفي الحرمة هناك مفسدة، وجلب المفسدة ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. قل هذا ما في شيء عقلي، أنه لو دار أمر شيء بين أن يدفع به مفسدة معينة أو أن أجلب منفعة معينة، فيدور الأمر بينهما، أيهما؟ هل أتحمل المفسدة من أجل منفعة أم لا؟ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول هذا ما في نوع من الاختيار العقلي أو العقلائي، أنهم إذا دار الأمر بين المفسدة والمنفعة فدفع المفسدة أولى ومتقدم على جلب المنفعة. هذا الأمر ماذا يعني؟ يعني أن جانب الحرمة هو الذي يقدم، جانب الحرمة هو الذي يقدم، لأن الحرمة فيه مفسدة، فلذلك هذه المفسدة هي التي تقدم على الوجوب وعلى الأمر بالصلاة في مثل هذا الموضوع. هذا أيضا سيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن هذا غير تام، لا كبرويا ولا صغرويا. أما صغرويا فهذا معناه أننا هذا المول الذي نحن فيه هو في ضمن هذا المورد، في ضمن تطبيق هذه القاعدة، أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة تأتي في مورد الفعلين المتزاحمين، يعني هنا لابد أن أفعل فعل، وهذا الفعل يدور أمره بين أحد فعلين، إما أفعل فعل أدفع فيه المفسدة، أو أفعل فعل أجل يكون فيه جلب المصلحة، أيهما المقدم على الآخر؟ فيأتي هنا في المتزاحمين أن دفع المفسدة أولى ومتقدم عن جلب المصلحة وجلب المنفعة. هذا وين في المتزاحمين؟ لكن إحنا موردنا هل هو مورد المتزاحمين أو مورد المتعارضين؟ عندما نقول هنا التركيب تركيبا اتحاديا، معناه أن هناك شيء واحد حقيقة، هذا الشيء الواحد الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا مصداقا لهذا أو هذا، لا يمكن أن يكون مصداقا إلا للوجوب أو للحرمة، بحيث أن هذا الفعل الواحد إما أن يكون المجعول في حقي هو الوجوب شرعا، أو المجعول شرعا هو الحرمة، مو أن كلاهما مجعولان في حقي، وهنا أيهما الذي يقدم في مقام الامتثال. تارة يقول إحنا في دفع المفسدة وجلب المنفعة، يكون المورد أن يكون هذان الفعلان يتزاحمان، وأيهما أنا أشتغل به، فأشتغل في دفع المفسدة وأشتغل في جلب المنفعة. أما في نحن ما نحن فيه لا، هو شيء واحد. هذا الشيء الواحد إما أن يكون المجعول في حقي هنا هو حرمة الغاص بعد وجوب صلاة ماكو أصلا، إما أن يكون هذا المورد هو وجوب الصلاة بعد حرمة الغاص ماكو أصلا ماكو. فيدور الأمر أن هذا المجعول الشرعي في حقي ما هو، وهذا غير مورد القاعدة. مورد القاعدة أن يكون هناك فعلان أحدهما يدفع به المفسدة والآخر يجب المصلحة ويجب المنفعة، وما نحن فيه ليس كذلك. لذلك هذا يقول هذا مورد تعارض. لذلك يقول إحنا في بحث الامتناع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي تدخل المسألة في باب التعارض. ودخول المسألة في باب التعارض معناه شو؟ معناه أن أحد الدليلين هو الثابت هو المجعول في حقك هنا، والدليل الثاني أصلا ما موجود. هذا معنى التعارض فيما نحن فيه. فلذلك يقول هذا الذي ذكر بأن هذا المرجح، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا من جلب المنفعة، هذا لا مورد له هنا، وما نحن فيه خارج هذا النطاق. أما كبرويا فكبرويا القاعدة تتم بين المنفعة والضرر وليس بين المصلحة والمفسدة. يعني تارة هناك الضرر في الجنس السابق، جلب المنفعة أولى أم دفع الضرر أولى؟ يعني يكون التزاحم بين المنفعة والضرر، فيقولون دفع الضرر أولى من جلب المنفعة، لكن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمنافع والمضار، وإنما تابعة للمصالح والمفاسد. والمفسدة ليس مطلقا هي الضرر، والمصلحة قد تكون المصلحة موجودة مع الضرر، كما في الواجبات المالية، في الواجبات المالية وبعض الواجبات أيضا غير المالية اللي بها إضرار للنفس كالجهاد ونحوها، فإن هذه بها مصالح مع وجود ضرر بها. فإذا الأحكام الشرعية هي أحكام تابعة للمصالح والمفاسد وليست تابعة للمنافع والمضار. فقد يكون الشيء فيه مفسدة مع وجود منفعته، وقد يكون الشيء فيه مصلحة مع وجود ضررين. فلذلك هذه القاعدة التي ذكرت إذا ذكرت لو سلمت فإنها تتم بين المنفعة والضرر وليس بين المصلحة والمفسدة. أم والأحكام الشرعية لا تتبع المنافع والضرار، وإنما تتبع المصالح والمفاسد. فلذلك هذه القاعدة الكروية أيضا غير تامة. المرجح الثالث يأتي.